بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أكثر ما يقض مضاجع الصالحين ما يبتلون به من الذنوب وصور التقصير التي لا يسلم منها إلا من عصم الله. هذه الذنوب معاشر المؤمنين أعظم ما يصد عنها ويحمي الإنسان من الوقوع في مزالقها تعظيم الله تبارك وتعالى في القلوب. القلوب إذا استقر فيها تعظيم الله امتنعت عن مخالفة أمره ومعصيته. والإنسان إذا عرف قدر الله جل وعز وعرف مقامه خافه وحذره وطلب رضاه وابتعد عما فيه سخطه. ولذا كان مما نقل عن السلف مشهورا ذائعا معروفا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فمن تأمل عظمة الله تبارك وتعالى كان ذلك من أكبر الحواجز التي تحول بينه وبين الوقوع في المعصية. فإذا ما زالت هيبة الله من القلوب وخف تعظيم الله جل وعز في الأنفس، كانت تلك المأساة الكبيرة التي تدفع الإنسان للوقوع في مخالفة أمره والجرأة عليه وترك ما أوجب وفعل ما حرم. ولذا يلحظ أيها المؤمنون أن الإنسان في حضرة من يستحي منه من الأكابر وأصحاب الوجاهة يلحظ أنه يحرص ألا يقع في ما يستنكر، ومع ذلك فإنه لضعف ما استقر في قلبه، نسأل الله العفو والمغفرة، يجرؤ على مخالفة أمر الله جل وعز، مع أن الله جل وعز معه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لكن لما ضعف استشعار مراقبته وضعف تعظيمه في النفوس وقعت الجرأة عليه. تأمل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عندما يقول: واستجلاب تعظيم الرب أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يتعرف إلى العباد في قرآنه وعلى لسان نبيه بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. فمعرفة الصفات الإلهية توجب للعبد المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح والسرور به، هذا مما يوجبه النظر في صفات الألوهية، مثل الصفات التي توجب عبادته جل جلاله: صفات الأمر والنهي، صفات العهد والوصية، صفات إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع. هذه تنبعث منها قوة الامتثال والتنفيذ والتبليغ لها والتواصي بها والتصديق بالخبر والامتثال بالطلب والاجتناب للنهي. الصفات التي تجلب التعبد أن يسر في خدمته وينافس في قربه والتودد إليه بطاعته ويلهج لسانه بذكره ويفر من الخلق إليه ويصير الله وحده هو همه دون سواه. أما شهود صفات الربوبية فإنها توجب التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والانكسار له، وكمال ذلك وهو الشاهد المراد في كلام ابن القيم، قال: وكمال ذلك هو أن يشهد ربوبيته في إلهيته، أن تشهد حمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه، تشهد عطاءه في منعه، بره وإحسانه ورحمته في قيوميته، أن تشهد عدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته، أن تشهد ستره وتجاوزه وحكمته ونعمته في أمره ونهيه، أن تشهد عزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في إعراضه، أن تعرف الله. فإذا عرفته عظم في قلبك. ثم يعلق ابن القيم فيقول: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التوقير والتعظيم لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. هذه فائدة نفيسة عظيمة، أن الإنسان لا بد له أن يطلب من الناس نوعا من التوقير والإجلال والاحترام، ثم هو في ذاته لا يقع في قلبه من توقير الله جل وعز بعض مما يستحقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. الواحد منا لا يحب أن يراه الناس مثلا وهو يسرق، ولكنه يفعل ذلك وعين الله جل وعز ترقبه. على سبيل المثال، هذا نموذج لضعف توقير الله في الأنفس. يقول الله جل وعز: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير هو التعظيم. وربنا يقول أيضا: وتعزروه وتوقروه. قال الحسن في تفسير قول ربنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. يقول مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا ترون لله عليكم طاعة. وقال ابن عباس: أي لا تعرفون عظمة الله. هذه المعاني التي ذكرها السلف كلها يمكن أن ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله عز وجل وعرفوه أطاعوه وشكروه ولم يعصوه. فلما ضعف تعظيم الله جل وعز وجهل مقامه جل وعز، وقع الضعف في طاعته وفي شكره والجرأة على معصيته تبارك وتعالى. وتوقير الله: يا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، توقير الله له علامات، له صور في حياتنا نعايشها في حياتنا. إذا استطعنا أن نطبق هذه الصور والعلامات في حياتنا أو نجاهد على ما يمكن منها، فسوف نحيي في أنفسنا توقير الله من جديد، ونبعث تعظيمه في الأنفس، وسوف يكون هذا أعظم حاجز من الوقوع في المخالفات لأمره. هذه العلامات نتكلم عنها إن شاء الله بعد ليلتين. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.